سمعت كحلونا يقول أجرى الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. قال سحنون: وأنا أحفظ مسائل سماها تبلغ ثمانية أقاويل عن ثمانية أئمة، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتحير؟ فلما ألام في حق الجواب؟ انتهى الجزء الثالث صفحة 103. قلت: وأبو بكر المنصور ومحمد بن محمد بن اللباد المالكي أحد مشائخ الفقيه أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمهم الله، وما قاله سحنون ينطبق على المتجرئين على الله في الإفتاء والتكفير بلا نظر ولا روية، حبا إما في الشهرة والجاه، وإما حبا في جمع حطام الدنيا من جهات تمول مثل هذه الحركات الهدامة.
وقال الله: وإياكم من شر العمالة، ورزقنا التقوى في القول والفعل.
ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله مئة بالغداء ومئة بالعشي كان كمن حج مئة حجة، ومن حمد الله مئة بالغداء ومئة بالعشي كان كمن حمل على مئة فرس في سبيل الله أو قال غزا مئة غزوة، ومن هلل الله مئة بالغداء ومئة بالعشي كان كمن اعتق مئة رقبة من ولد إسماعيل، ومن كبر الله مئة بالغداة ومئة بالعشي لم يأتي في ذلك اليوم أحد أكثر مما أتى به إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. رواه النسائي والترمذي وحسن. وعن النهان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم هان، إذا أصبحت فسبح الله مئة وهلليه مئة واحمديه مئة وكبريه مئة، فإن مئة تسبيحة مئة بدنة تهدينها ومئة أهلة لا تبقي ذنبا قبلها ولا بعدها. رواه الطبراني وغيره. وأنت قدير بأن أهل الطريق حين يتناولون مواضيع المراتب والدرجات وفضائل الأعمال يعتمدون في تقديم ثواب ذلك على أحاديث ثابتة في السنة، ثم يعرضونها ساكتين عن بيان مصادر ذلك اكتفاء بثبوت عندهم أو بتحسين الظن بالراوي والناظر في كتبهم يرى ذلك واضحا جليا، فينظرون في ثواب العمل الوارد ثم يجمعونه ويضيفون إليه مضاعفات واردة، ولكنهم ليتهم لم يفعلوا ذلك إذ في ذكر الوارد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم كفاية. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الباقيات الصالحات هي ذكر الله، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله وصلى الله على محمد رسول الله، والصلاة والصيام والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة. رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي. فإذا عاش شخص عمره كله في مثل هذا العمل ولم يقطعه حتى وافته المنية فإنه يحصل على ثواب كثير لا يحصي قدره إلا الله ويستحق البشارة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجى. ففيه أن المسدد المقارب درجات الكمال من عباد الله يستحق البشارة المحمدية، والتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل الرسالة وفي كل زمان ومكان، فهو لازم لكل قادر عليه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله في حجة وداعي: بلغوا عني ولو آية، وقد علمت في بدء تعليقنا أننا لا نحمل هذه الأقوال إلا على اصطلاح أصحابها. وقد قال أحد فصاحل هذه الطريقة بالقطر المصري شيخنا المحدث الحافظ الحجة محمد الحافظ بن عبد اللطيف سالم الحصري في كتاب رد أكاذيب المفترين، وقاعدة العلماء أن أي ولي يصح أن يوليه الله في نومه دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر الرائي مؤلفا لهذا الدعاء، وإنما يعتبر قد تلقاه من فيض الحق سبحانه وتعالى ومن فضله، ويعتبر هذا من الإلهام الزائد للأولياء، وهو مقيد بشرعه الشريف صلى الله عليه وسلم، لا بد من عرضه عليه ما قبله فهو حق، وما لا يقبله فإن كان له تعيين صحيح حمل عليه. فإن الأصل في هذه المشاهدة التأويل، وإن لم يكن له تأويل صحيح فلا نأخذ به ولا حجة فيه، وإنما الحجة شريعته صلى الله عليه وسلم. وقد انقطعت النبوة بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والولاية مقيدة باتباعه صلى الله عليه وسلم، فأي شيء في ذلك؟ انتهى الصفحة 22. أقول فكما رمى راقم هذه الورقات المليئة بالأخطاء الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه، كما رماه بدعوى الوحي لمجرد تصليحه لتلك المبشرات، فيلزمه أن يرمي هؤلاء الذين نقلنا وسننقل بعض أقوالهم في آخر كلامنا على هذين الاعتراضين، فليرميهم أيضا بمثل ذلك. ومن عجيب الأمر أن الحقد والتعصب الأحمق حمل كثير من هؤلاء إلى إنكار آيات من القرآن وأحاديث صحيحة لمجرد أنها لا تساعدهم على بدعتهم المنقوصة، وذلك مثل قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ومثل قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومثل قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، ومثل قوله تعالى وقل رب زدني علما، وقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي حديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رواه الترمذي وغيره. قال الترمذي حديث صحيح. هذا الصحابي ألهم هذا الدعاء العظيم ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك تدعي الوحي أو النبوة لنفسك حيث دعوت أو أتيت بهذا الدعاء. وفي حديث أنس الذي رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم. وحديث الأعرابي الذي رواه الطبراني فيه يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوام يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا توالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في طاره ولا جبل ما في وعره اجعل خير أيام خير أعمال خواتمه وخير أعمال خواتمها وخير أيام يوم ألقاك. فقد أهدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا كان أهدي له رضا لحسن ثنائه على الله. ولحديث الصحيح عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. انظروا هذه المنقبة العظيمة لهذا الصحابي الجليل. ولم يقل له ولم يقل أحد لأن رفاعة بن رافع كما قال ابن بشوال في تسميته أنه يقول بذلك يكون أفضل من الصديق أو الفاروق أو النورين أو من علي الكرار رضي الله عنه. ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك ابتدعت في الدين.